الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي اميه قال سالت ابا سعده الحسني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ان اهتديتم. قال عما والله لقد سالت عنها خبيرا، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شكرا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مغترا واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم اياما يصابر فيهن مثل القارص على الجمر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا انها منهم. قال: من منكم؟ ورواه داود والترمذي وعمر وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله: ان من بعدكم اياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما انتم عليه اليوم له اجر خمسين منكم. ثم قال: انبانا محمد بن سعيد انبانا اسد قال انبانا سفيان بن عيينه عن اسلم البصري عن سعيد بن الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: انكم اليوم على بينه من ربكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين وحث لهم: عليكم أنفسكم، عليكم هذا ينوب عن فعل الأمر الجار والمجرور، ينوب عن فعل الأمر معناه الحث، أي الزموا أنفسكم. فأنفسكم مفعول بفعل محذوف دل عليه الجار والمجرور: عليكم، عليكم أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم واعتنوا بأمر أنفسكم أولا. لا يضركم من ضل، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازركم وزر أخرى، فمن ضل فضلاله على نفسه ولا يسأل أحد عن عمل أحد، وإنما يسأل كل عن عمل نفسه. ولا تسألون عما كانوا يعملون، فهذا معنى قوله لا يضركم من ضل، أن ضلال من ضل على نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولكن عليكم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا واجب لا يسقط دائما بدليل الأدلة الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر، قالوا وأوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقية مستمرة، فليس معنى الآية إسقاط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كما يفهمه بعض العوام الجهال أو المغرضون الذين يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالله الذي أنزل هذه الآية أنزل أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس معنى هذه الآية سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما معناه أنه لا يضرك ضلال غيرك إذا ضل ولم يقبل الهداية ولم يقبل الموعظة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يقبل فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه. فنحن حين نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر لا نريد من الناس أن ينفعونا أو أن، وإنما نريد أن نبرئ ذمتنا، فإن اهتدوا فهدايتهم لأنفسهم وإن لم يهتدوا فضررهم عليهم. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، أنه ليس معناه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كثرة الشرور، وإنما معناها أن عمل الإنسان له أو عليه، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة أخرى. ثم أيضا في قوله تعالى إذا اهتديتم، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، هذا من الهداية. الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هذا ليس بمهتدي، هذا ليس بمهتدي. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي الحديث إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه عليك نفسك ودع عنك العام، معناه انك لا تنظر الى افعال الناس تمشي معهم، ولكن الزم الحق والزم الخير والعمل الصالح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، لان هذا من العمل الصالح ومن الخير. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أديت ما عليك وأقمت عليهم الحج. فلا يفهم من هذه الآية أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كبر الشر، بل يتأكد الأمر بالمعروف، والشر إنما يكفر إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شبهة يجب كشفها للناس، أن أكثر الناس يقام على غير المقصود من الآية. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تتأولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى آخر الحديث. فأبو بكر رضي الله عنه جل معنى الآية، وأن الذي يحملها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأولها على غير تأويله. نعم. ودل الحديث على أنه يكثر الشر في آخر الزمان ويتفاقم، يكثر الشر ويتفاقم. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدث هذا الشيء، أننا نلزم الحق ولا نتجارى مع الناس، بل نلزم الحق ونثبت عليه ونبذل ما نستطيع من دعوة الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن في الحديث أن آخر الزمان وعند حدوث هذه الأمور أنه يتأكد الصبر والثبات، لأن الفتن تزلزل الأقدام وتزلزل، لا بد من الثبات. فمن ثبت في هذه الأوقات وهذه الأحوال مع قلة الأنصار قلة الأعوان فله أجر 50 من الصحابة، أجر 50 في هذه الخصلة، في هذه الخصلة، لأنه أفضل من الصحابة في هذه الخصلة، لأنه صبر في وقت ليس له مناصب وليس له معين، بل الناس ضده مع هذا الثبت. أما الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم الإسلام عزيز والرسول بين أظهرهم والمسلمون ازدياد والشرور انحسار، من هذه الناحية كان الذي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأنصار والأعوان له أجر 50 في هذه المسألة. هذه المسألة ليس معناه أنه أفضل من الصحابة مطلقا، الصحابة لا أحد يعدلهم، ولكنه أفضل منهم في هذه المسألة، وهم أفضل منه في مسائل كثيرة، أفضل منه في الصحبة، أفضل منه في الجهاد، أفضل منه في الهجرة، أفضل منه في أمور عظيمة لا يلحقهم أحد فيها. إنما هذه المسألة إنهم هم في عز وفي قوة وأن في ضعف في آخر الزمان وفي قلة أعوان، ومع هذا تصبر وتثبت، فإنك في هذه المسألة أفضل من الصحابة وأجرك فيها أعظم من أجر الصحابة. نعم.
وروى ابن رزاق معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابرين فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم.
نعم، هذه الأيام التي يشتد فيها غربة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء والمخذلين والمرجفين، كما تعلمون الآن، والله أعلم أن هذه مبادئ لهذا الزمان، الله أعلم، قد يكون في زمان أشد من هذا، فالذي يثبت على دينه ويثبت على جهاده ودعوته هذا يكون فالفارض على الجمر من شدة ما يلقى من الناس، يحتاج إلى صبر شديد. نعم. المبتعين من ورائه:
إن من بعد أيامكم أيام للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم.
مثل ما أنتم عليه، يعني الصحابة اللي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول وأصحابه يكون من الفرقة الناشئة، هذا معنى يكون من الفرقة الناشئة، أنه يصبر حينما يتزلزل كثير من الناس، حينما ينجرف كثير من الناس يصبر هو على الحق ويصبر على مخالفة الناس ويصبر على لوم الناس وذمهم، بل يصبر على ما يناله منه في نفسه وفي جسمه، قد يضرب وقد يسجن وقد يقتل، أصبر لأنه على الدين، ما دام أنه على الدين وعلى الحق فلا يهم ما يصيبه في هذه الدنيا، لأنه لحظه ينتهي. نعم.
ثم قال: أنبانا محمد بن سعيد أنبانا أسد، قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أبي الحسن يرفعه: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: إن
الحديث هل هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يعني ليس أثرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة، إنكم يوم عذاب الذي من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تروا فيكم السكرة أن سكرة الجهل وسكرة قرب العين وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرة فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين إلا منهم قال لا أذن منكم.
نعم السكرتان سكرة الجهل داهم قاتل وليس الجاهل يبقى يسكت على جاهله لكن جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي هذه المصيبة. أما الجاهل الذي يعترف بجهله يقصر شره عن الناس هذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين ويحلل ويحرم ويفتي وهو على جهل. هذا يحصل في آخر الزمان يقل للفقهاء ويكثر القراء يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم يضلون ويضلون هذه سكرة الجهل. والثانية حب العيش حب الدنيا فإذا أحب الدنيا فنسي الآخرة نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا اللي يحب شيء يعمل له يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة. هذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان جهل وتعمق بالدنيا ونسيان للآخرة. الآن يقولون لا تذكرون الجنة والنار والخطب لا تخوفون الناس على إرهاب يقولون كذا الآن لا تذكرون الجنة والنار وعذاب القبر أنتم ناس متجمدون عندكم قنوط يقولون كذا الآن لحبهم للدنيا ما يكون ذكر الجنة وذكر النار وذكر القبر وعذاب القبر يكدرون على الناس عيشهم ولذتهم الناس يبي يصرخون ويمرخون أن تقول لهم هناك نار وهناك عذاب قبر وهناك حساب وهناك يقولون لا تعرضون هذا في الخطب صرحوا بيان صرحوا بيان هذا من الفتن هذا من الفتن والعياذ بالله هذا ظهر في الناس. نعم يكتبون الصحف في مجالسهم ويذمون الخطيب اللي يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله يذمونه يقولون هذا هذه ما هي خطبة هذه إرهاب هذا تيئيس للناس وتكبير على الناس سبحان الله. نعم
وله بإذنان عليم وعبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل وقبائل الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تصبح.
هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس وهذا الحديث يقول طوبى للذين يمسكون بكتاب الله يمسكون هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم يمسكون غيرهم بكتاب الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدعوة إلى الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده وهو يثبت أن هذا يرجى له خير كثير لكن هذا نادر أكثر الناس ما يصبر أكثر الناس ما يصبر لو أنه يحب الخير ما يصبر يروح مع الناس. نعم
قال رحمه الله
الشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة. أظن عنوانها زوال الغربة في حال أهل الغربة أو ما حول هذا مطبوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع.
تحذير من البدع، البدع جمع بدعة وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس هو منه، عبادة أو ذكر أو غير ذلك من أمور الدين. الدين كامل ولله الحمد، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى أن أحد يأتي يضيف إلى الدين شيئا جديدا. ولو كانت نيته صالحة فلا يعيد مثل هذا مبتدع، ولو كان نيته صالحة. الدين لا يقبل الزيادة والإضافة، لأن الله أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه هي البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما يأتي في حديث العرباض. وعضوا عليها بالنواز وإياكم ومحدثات. لما حث على التمسك بالسنة لها عن البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات. الذي أتى بها يريد الخير، يظن أنه محسن وأن هذه خير، وهي شر، غير خير، فنيته لا تقلبها إلى خير، هي شر. الواجب الاتباع وترك الإحداث والاستحسانات والتقليد الأعمى للمبتدعة. نعم.
عن العباد من الله رضي الله عنه قال وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صغيرة وليت منها القلوب وذرفت منها العيون.
والرسول صلى الله عليه وسلم يعظ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم أولا بريئا. الرسول يعظ، اليوم لو يجي واحد يعظ ترى هذا معقد، هذا متشائم، هذا إلى آخر، ما يفتح للناس البسمة ويفتح للناس السرور والفرح، ما يقول ذكر الوعيد أبدا، ما يقول ذكر الوعيد. نعم. الرسول وعظ أصحابه، ففيه في هذا دليل على أن العالم يعظ الناس. قد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني يعظهم يوما بعد يوم، هو بيداهم على الوعظ حينما يتخولهم يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله، لا يداوم على ذلك يملل الناس، إنما يتخولهم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. ولا قال هذا متشائم أو هذا متشدد أو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل وبما ينقذ الناس من الشر هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف. وليست موعظة يسيرة، وإنما هي موعظة بليغة ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر، أن هذه الموعظة بعد صلاة الفجر. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، فهموا منها أنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حياته على وشك النهاية، كأنها وصية مودع فأوصل، كأنها موعظة مودع فأوصل. نعم.
قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل،
يعني من عادة المودع اللي يعني يريد أن يسافر أو حضره الموت، من عادته أنه يوصي أولاده ومن حوله: أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد. هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم. نعم.
وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة.
أوصيكم بتقوى الله، هذه جامعة، كلمة جامعة، كلمة جامعة، تقوى الله جامعة لخصال الخير، يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله، الذي يقي من عذاب الله هو طاعته وترك معصيته، هذا الذي يقي من عذاب الله. فأتى بكلمة جامعة ثم فصل عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. ومن تقوى الله السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن بالسمع والطاعة لهم اجتماع الكلمة وقوة الأمة وتمام الأمر واندفاع الشرور والفتن وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين من الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية. هذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب طاعة السمع والطاعة، إلا أنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، أما ما عدا المعصية فيطاع فيه. السمع والطاعة لولاة الأمور. نعم. هذا الذي الآن الأعداء يريدون أن يقوضوا من المسلمين، يريدون أن لا تبقى لهم ولاية ولا يبقى سمع ولا طاعة، وإنما يعطون الناس الحرية فيما يريدون من الشرور والشهوات، وأن ينحل الأمر. الإسلام لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة ما تقوم إلا بالولاية، والولاية ما تقوم إلا بالسمع والطاعة. لابد من هذا. الأعداء يريدون أن يقوضوا هذا، وأن لا يبقى للمسلمين جماعة ولا إمامة ولا، حتى يسهل قيادهم للأعداء. نعم.
قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة،
فإن تأمر عليكم عبد، يعني ولي الأمر يطاع لمنصبه ومكانته، لا ينظر إلى شخصه، لا ينظر إلى شخصه وهيئته، إنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه، ما ينظر إلى قبعته أو جمال منظره أو ما أشبه هذا. وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب الحث والتأكيد. يروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان أميرا على المدائن، ولم يغير من وضعه شيء، لا من لباسه ولا من مسكنه ولا حتى إن واحدا اشترى حزمة من الحطب، فلما رأى سلمان قال تعال احملها حسب حمام، فحملها سلمان رضي الله عنه، فكلما مر على الناس تعجبوا الأمير، فأراد صاحب الحزمة أن يعتذر إليه، قال لا ولن أضعها حتى أوصلها إلى مكانك. فما هي المسألة مسألة منزل أو أبا، المسألة مسألة منصب ومقام، فيطاع للمأمور أيضا يطاع لأجل رغبة الخوف أو منفعة الخوف، وإنما يطاع لمنفعة المسلمين، مصلحة المسلمين. نعم.
وإنه من علمكم فسار خلافا كبيرا.
نعم، هذا تحذير، هذا خبر معناه التحذير، فإن من طالت حياته خير اختلافا، هذا في عصر الصحابة، فكيف في تطاول الزمن وآخر الزمان يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب، فلا الواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنة، فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كلفك هذا ثمنا بالغا فاصبر، تمسك بالسنة ولو كلف ذلك ثمنا باهظا أمام الناس، تصبر على هذا، ما كنت على الحق الحمد لله ما يضرك شيء. نعم.
فعليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين. سنته الطريقة صلى الله عليه وسلم، المراد بسنته هنا طريقته. نعم.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها من نوال
الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن عملهم توطيد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لها. نعم.
عرضوا عليها من نواجذ،
من شدة الحرص شبه الواقع في الفتن للواقع في اللجة، الواقع في اللجة ما ينجو من اللجة إلا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل، لأنه لو انفلت منه الحبل غرق، فهو من حرصه على الحبل يعرض عليه بنواجذ، ما يكتفي بإمساكه بيده بل يعرض عليه بأبراسه، هذا من شدة الخطر ومن شدة الحرص على النجاة، الذي في لجة البحر ولا معه إلا حبل ماذا يصنع؟ يطلق الحبل؟ ما يطلق الحبل إلى أطلق حلق. كذلك أنتم في أيام المحن ما ليس لكم نجاة إلا حبل السنة، تمسكوا به، إن انطلق خلاص ما لكم نجاة. نعم.
وإياكم
هذه كلمة تحرير، إياك كلمة تحرير، عليه حسن كلمة حسن، إياك تحرير. نعم.
قال الترمذي حديث حسن صحيح.
إياكم ومحدثات الأمور، قال سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين، فما خالف سنة الرسول سنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة لله وهذا تقرب إلى الله، ما ينفع لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، تقرب إلى الله بشيء لم يشرع هذا بدعة، لا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه، فالعمل كما سمعتم وعرفتم شرط له شرطان، الأول الإخلاص لله والثاني العمل بالسنة وتجنب البدع. إن كان العمل فيه شرك لا يقبل، إن كان العمل مبتدع لا يقبل، فلا بد من الاثنين. نعم.
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
إياكم ومحدثات الأمور، إياكم قلنا كلمة تحريف، ومحدثات منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو منصوب على الإغراء. ومحدثات الأمور يعني المبتدعات، المبتدعات المخالفة للسنة. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في تقسيم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا إن فيه بدعة حسنة هذه معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة هي ضلالة ما هي حسنة. قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سنة في الإسلام سنة حسنة، نقول نعم سنة في الإسلام سنة، ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة حتى تقولون هناك بدعة حسنة. الرسول يقول من سن في الإسلام سنة، ولم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل، عمل في السنة عند ترك الناس لها. معنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل في السنة حين يتركها الناس فيقتدون به، له أجرها وأجر من عمل بها. فهذا به الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس وإحياء السنة. أما أن يقال إن هناك بدعة حسنة هذه مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هم يريدون أن يزوقوا آراءهم ومحدثاتهم بهذه الكلمة أنها بدعة حسنة. نعم.
وعن قتيبة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا يتعبدها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا.
نعم. الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هم أعرف الناس بسنة الرسول؟ هم صحابته، هم صحابة الرسول، هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يروونها ويعملون بها. فالأخذ بما يعمله الصحابة هذا أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الرسول وهم تلاميذ الرسول تعلموا منه، فهم يتلون سنته عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمر بذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان بعلم ومعرفة لهديهم وسنتهم، ما هم بجهل أو غلو أو إفراط أو تفريط، بل بإحسان يتقنون الاقتداء بالصحابة المهاجرين والأنصار بإتقان. بإحسان يعني بإتقان من غير إفراط ومن غير تفريط. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضي الله عنهم حجة، إذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب، من جاء بعدهم يخطئ ويصيب. نعم.
فاتقوا الله يا معشر القرى وخذوا طريق من كان قبلكم.
فاتقوا الله يا معشر القرى، يريد العلماء، لأن في ذات الوقت القرى هم العلماء، وليس المراد مجرد الذين يحفظون القرآن بالتجويد، لا، المراد بالقرى في الزمان الأول العلماء، لأنهم ما كانوا يتوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. هم بس يحفظون بس ولا يدرون المعاني ولا لا يتفقهون فيها، فهم القراء. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد أنهم قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهون، يقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيه، أو يفسرون بها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة. نعم.
وقال السالمي واخبرنا الحكم بن مبارك عن بلدى عمرو يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابي قال كنا نجلس على باب عبدنا بن مسعود رضي الله عنه قبل
صلاه العشاء. لهذه القصه هذه عظيمه وعجيبه من ابن مسعود رضي الله عنه، تدل على فكره وقوته في الحق. نعم.
راشد كامل ولا
نعم لكن انت في تحسن اي واحد. نعم.
قال سمعت ابي يحدث عن ابي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاه الغداء.
هذا تقدير السلف لاهل العلم، كانوا يحرصون على الاخذ عنهم والمشي معهم ومجالستهم، خلاف اللي يقولون الان العلماء متحجرون والعلماء نفعيون والعلماء أصحاب ضائق ويحذرون من العلماء. نعم.
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو الأشعري رضي الله عنه.
أبو ابن مسعود في الكوفة مفتيا، كان مفتيا ومعلما، وأبو موسى كان أميرا، كان أميرا على الكوفة. نعم. صحابيان جليلان، أحدهما أمير والآخر مفتي ومعلم وقاضي. نعم.
فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قل من بعد أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معك حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت عادلا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر الحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فترى قال رأيت في المسجد قوما خلق الجلوس ينتظرون الصلاة في كل فرقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول مهلوا مئة فيهلون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك.
أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكن جعلوا على هذه الصفة يتحلقون حلف ومعهم واحد وعندهم حصى يقول لهم كبروا مئة فيكبرون مئة بعد يعدون بالحصى، يعدون بالحصى ثم يقول هللوا مئة فيهللون يعدون بالحصى إلى آخره. هذا بدعة، الصورة دي بدعة، أما التسبيح والتهليل والتكبير هذا مشروع، لكن الصورة هذه بدعة، هذه بدعة ما أمر بها رسول الله ولا فعلها صلى الله عليه وسلم، وهذه تؤول إلى شر كما يأتي في آخر القصة آلت إلى شر، صاروا هؤلاء مع الخوارج يقاتلون المسلمين، آل بهم الابتداع إلى الخروج عن الولاة، ولاة أمور المسلمين. نعم.
قال أفلا أمركم أن يعدوا سيئاتهم وطمس لهم أن لا يضيع بكم حسناتهم شيء.
نعم. يقول إن العد هذا بدعة، وأنت تعد على الله عز وجل، أنت تعد على الله، الله ما يخفى عليه شيء، لكن عليك تعد سيئاتك تتوب منها، أما الحسنات يعمل الحسنات ولا تعددها تقول أنا أنا سبحت 100 أو 1000 أو 20 ألف أو ما أشبه ذلك، هذا من الرياء، وهذا بدعة. ما ورد أن الإنسان يحصي عمله يحصي حسناته، ما ورد هذا. نعم.
يا أبا عبد الرحمن ما أرضنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير أن يصيبنا.
يعني مجرد النية أو إرادة الخير لا تبرر البدعة، البدعة بدعة وشر، وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنا هذا لا يبرر ولا يجوز البدعة. المهم الدليل، ما هو المهم النية والقصد، المهم الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
قال وكم من مريد خير يصيبنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لنا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز دراهمهم، وعلم الله ما أدري لعل أنذره منكم.
جاءت حديث الخوارج اللي يغلون في الدين، الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل، من غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله، هذه طريقة الخوارج. فتوقع رضي الله عنه منهم أنهم سيكونون من الخوارج، وصاروا من الخوارج، لأن البدعة تجر إلى الشر، البدعة تجر إلى الشر، وأما السنة فتجر إلى الخير. نعم.
وعلم الله ما أدري،
وعلم الله،
وعلم الله ما أدري لعل أنذرهم منكم ومن تولاهم. فقال رسول الله رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الفشق يضاهون لنا يوم النمر ونجمع القواعد.
كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه، رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليه وقتل منهم مقتلة عظيمة وقعت النهروان في العراق. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، يعني ما هو بالمدار على النية والقصد، المدار على الدليل، على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينا، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين، إنه ليس من الدين، وإنما هو من البدع.